الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ووقفنا على كلام المصنف فيما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بهذا الواجب على الحجاج وغيرهم، فقال رحمه الله تعالى: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم.
نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في على الحجاج وغيرهم. الأمر بالمعروف، الأمر هو ما يطلب فعله، سواء كان الفعل أو كان الكف عن شيء من الأشياء التي جاء الشرع بالكف عنها. والمعروف ضد المنكر، وهو اسم جامع لكل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات واجتناب المحرمات، وكل ما أذن فيه الشرع فإنه يدخل في المعروف. والمنكر عكس المعروف، كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من المنكر. والميزان في ذلك وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه السلف الصالح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأمور الواجبة على المسلمين على حسب استطاعتهم، فإن الله عز وجل أمر بذلك، بل جعل خيرية هذه الأمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعل فلاح هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن بعض العلماء جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا من أركان الإسلام، لأن هذا الدين يعني دين الإسلام يحتاج الناس فيه إلى أن يؤمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، فيؤمر بكل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية كما يقول الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية الكريمة أنها أمرت بالخير كله ونهت عن الشر كله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فكل خير أمر الله به وكل شر نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذا قيل عن هذه الآية إنها أجمع آية في كتاب الله، أجمع آية في كتاب الله فيها الحث على الخير وعمل الخير والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والحذر من الشر، فهي أجمع آية في القرآن الكريم. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن الشريعة أنها عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها، قال: فأي مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة، فليست من الشريعة. ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم حسب استطاعته، قالت صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن هناك يعني ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أهم هذه الأمور أن يكون الشخص عنده تقوى لله عز وجل، ويكون مقصوده بالأمر ومقصوده بالنهي تحقيق ما يتعلق بشرع الله عز وجل، وأن يكون عنده علم بما يأمر به وبما ينهى عنه، أن هذا الذي يؤمر به هو مما أمر الله به وأمر به رسوله، وأن يكون هذا الذي نهي عنه هو مما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله، وأن يكون فيه رفق، فيه رفق بالناس الذين يؤمرون والذين ينهون، وأن يكون هناك صبر وحلم، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى هذه الأمور كلها. أن يكون عند الإنسان علم وتقوى وفقه بما يأمر به وبما ينهى عنه، ورفق وصبر وحكمة، وأن يعرف حال المدعوين بحيث يختار الطريقة المناسبة لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأن لا يكون إنكار المنكر بإفراط أو بتفريط، وإنما باعتدال وفق ما جاء في الشرع، وأن لا يؤدي إنكار المنكر إلى ارتكاب منكر أعظم من المنكر الذي يريد أن ينكره، أن يكون بطريقة مشروعة، أن يكون المفسدة فيه راجحة على أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة، وأن لا يتعدى على أهل المعاصي بما يخالف الشرع، وأن يكون الإنكار على الوجه المشروع. فخيرية هذه الأمة هي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفلاحها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذا قال الشيخ رحمه الله تعالى أن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، لكن بشرط أن يكون تبليغك بشيء عندك فيه علم، لكي لا تقول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة يعني علم. فالمهم أن يكون عندك علم أن هذا مما أمر الله به وأمر به رسوله فتأمر به، وأن هذا مما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله فتنهى عنه، ويكون بحكمة وبرفق، لأن المقصود هداية الخلق وتحبيب الخلق إلى أن يعبدوا الله عز وجل على الوجه المشروع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله: ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة.
نعم، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، يعني أعظم ما يؤمر به هو توحيد الله، ثم الفرائض التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين، وأهمها بعد التوحيد الصلاة. الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد. أعظم ما يؤمر به التوحيد، ثم بقية المأمورات الواجبات، وأعظم ما ينهى عنه الشرك، ثم البدع وسائر المعاصي والمنكرات. نعم،
كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله كالكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه، كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، فأمر الله المسلم أن يركع مع الراكعين، والراكعون مأمورون بأن يكون ركوعهم في المساجد، يكون ركوعهم في المساجد، يقول كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله كما سيذكره المصنف. يقول أما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلوات في المساجد. فالله أمر أن تقام الصلوات في المساجد، وما عمرت هذه المساجد إلا لتقام الصلاة فيها، ويتخلف الشخص بدون عذر فيصلي في بيته فيكون قد خالف ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إن يعني بعض الناس مجرد أن يجد خلاف للعلماء يجعل الخلاف كأنه دليل، ينصب الخلاف كأنه دليل، فقد يقول قائل إن العلماء اختلفوا في وجوب صلاة الجماعة، فبعضهم يوجبها وبعضهم لا يوجبها. الخلاف يحصل، لكنك أنت يا عبد الله مأمور عند وجود الخلاف وعند وجود النزاع أن ترجع إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط، فتعم كل ما تنازع الناس فيه مما هو في الدين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إلى حال حياته وإلى سنته بعد مماته. فإذا رديت هذه المسألة الصلاة في المساجد إلى الله إلى كتابه لوجدت أن الله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة حين ينادى بها، أمر بالصلاة حين ينادى بها، وهم كما سيذكر هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، وفي رواية لولا ما فيها من الذرار لا أحرقتها عليهم. لا يكون ذلك إلا لترك واجب، إلا لترك واجب. فإذا وجد خلاف بين العلماء، خلاف يوجد، لكن الواجب هو اتباع ما دل عليه الدليل من القرآن ومن السنة. نعم. يقول رحمه الله تعالى
لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم رضي الله عنه لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم
لاحظ هذا الحديث، يعني هذا رجل أعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لأنه أعمى، يقول أنا أعمى وبعيد الدار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. هذا في صحيح مسلم. وفي رواية لا أجد لك رخصة، يعني طالما أنك تسمع النداء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينطلق إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، هذا دليل على أن التخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة عليها بدون عذر أنه يكون الفاعل لذلك تارك لواجب من الواجبات. يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وإلا لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فثم أنطلق إلى رجال، إلى رجال، وهذا دليل على أن وجوب صلاة الجماعة هي على الرجال دون النساء، أما النساء فيصلين في بيوتهن. وهذا هو الأفضل في حقهن، وإن صلينا في المساجد صحت صلاتهن. نعم.
وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر.
من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. جاء في أبي داود زيادة قال: وما العذر؟ قال: مرض. قال: خوف أو مرض. قال: خوف أو مرض. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
نعم. وهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة، حديث ابن مسعود الذي هو في صحيح مسلم يقول رضي الله عنه: من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. يقول: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، أن الذي يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة، لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فيدل كلامه رضي الله عنه أن تعمد ترك الصلاة مع الجماعة والشخص قادر على ذلك وليس له عذر في التخلف أن هذا من الضلال. يقول: وما من رجل، لاحظ الفضل العظيم في هذا، وما من رجل يتطهر يعني يتوضأ فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثم أخبر رضي الله عنه عن حال الصحابة، قال: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني الشخص الذي ما يستطيع المشي يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يمسكه رجلان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ويعضدانه حتى يصل إلى المسجد، حتى يصل ليصلي مع الناس، يعني لو تركوه ما استطاع المشي، ومع ذلك يعني يفعلون هذا الفعل محافظة على صلاة الجماعة، لأنها كما قال ابن سعود من سنن الهدى، وأنكم لو تركتم سنن الهدى لضللتم. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى.
أي نعم، الواجب على كل مسلم أن يجتنب ما حرم الله وحرم رسوله، وأن يحذر كل الحذر من أن يرتكب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله،
والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا.
أي نعم. يقول رحمه الله تعالى: الحذر من ارتكابه يعني المحرمات كالزنا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واللواط أيضا هو فاحشة شنيعة من أشنع الفواحش، حتى عاقب الله بها قوم لوط عقوبة شديدة، كما قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. عقوبة يعني فعل هذه الجريمة الشنيعة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، فهو من أقبح الذنوب، من أقبح الذنوب. وكانت العرب لا ترى أحدا يفعل هذا الفعل، حتى أن بعضهم يقول: لو لم يذكر في القرآن لما كنا نظن أن أحدا يفعل هذه الفاحشة، لأنها مخالفة للفطرة، حتى البهائم ما تفعل هذا الفعل، لا ينزو ذكر على ذكر، فكيف الإنسان؟ نعم.
والسرقة وأكل
والسرقة الربا، سرقة أموال الناس أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، ولذا جاء في الحديث: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وجاء الأمر بقطع يد السارق والسارقة، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم.
وأكل الربا،
وأكل الربا أيضا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم ملعونون، بل ما جاء في معصية من المعاصي أنها حرب لله ورسوله إلا في الربا، لأنه امتصاص لأموال الناس بغير حق بالباطل، تتضخم الأموال عند الأغنياء بهذه الطريقة بدون عمل بدون كد بدون مشاركة، وإنما بانتزاع أموال الناس والمحتاجين والفقراء والمعدمين والمعوزين بهذه الطريقة التي ليست فيها بيع وليست فيها مشاركة، وإنما أكل للمال بهذه الطريقة التي يعني أخبر الله عز وجل أنها محاربة لله ومحاربة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها مؤذنة بمحق البركة وانتشار البلاء. نعم.
وأكل مال اليتيم،
وأكل مال اليتيم أيضا هذا من الأمور المحرمة ومن كبائر الذنوب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يقول الله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني في الجهاد يتولى وينصرف عن المجاهدين، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذه أكبر سبعة ذنوب سماها النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات، ومنها أكل مال اليتيم. نعم.
قال رحمه الله: والغش في المعاملات.
نعم، والغش في المعاملات ما يجوز، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وهذا الحديث له قصة وسبب، النبي صلى الله عليه وسلم مر ووجد من يبيع الحب، فأعلى الحب ناشف، لكن لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وجده في الداخل مبلول. طب إذا كان مبلول وترك قد يتعفن ويفسد، فقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من غش فليس منا. فهذا الذي يجعل ما في الأعلى جيد وجميل في المنظر لكن في الأسفل خرب أو متعفن، هذا غش، هذا غش، والغش لا يجوز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا.
والخيانة في الأمانات.
نعم، الخيانة في الأمانات من الأمور المحرمة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمؤمن إذا اؤتمن على أمانة وجب عليه أن يحفظ هذه الأمانة وأن يكون أمينا في حفظها.
والشرب المسكرات.
وشرب المسكرات لأنها خبائث، والله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ويقول تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن المسكرات من الخبائث.
والدخان.
والدخان أيضا يدخل في عموم هذه الآية، ويقول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهو خبيث من ناحية نتن رائحته، وإيذائه للمدخن وغير المدخن، وإسراف في صرف المال فيه بغير فائدة.
وإسبال الثياب،
وإسبال الثياب إذا كان الثوب أسفل من الكعبين فهذا منهي عنه، وقد جاء في الحديث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فإسبال الثياب لا يجوز. وجاء الحديث في الصحيح ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وجاء في الحديث إزار المؤمن إلى نصف ساقه ولا باس إلى الكعبين، فلك إلى الكعبين، لك أن تمد إزارك إلى الكعبين، لكن ما أسفل الكعبين فأنت منهي عنه.
والكبر،
والكبر أيضا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه منازعة لله عز وجل، وقد جاء في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
والحسد،
والحسد أيضا من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا. الحسد هو زوال النعمة عن الغير، وهذا اعتراض على قدر الله عز وجل وعدم رضا بما قدر الله عز وجل.
والرياء،
والرياء أيضا، الرياء من الأمور المحرمة، كما قال تعالى والذين هم يراءون، يراءون أي بأعمالهم، فهو محرم ومن الذنوب الكبيرة.
والغيبة،
والغيبة أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم المغتاب الذي يغتاب أخاه بالذي يأكل لحم أخيه ميتا، ولا شك أن هذه صورة قبيحة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون ما الغيبة، قال وما الغيبة يا رسول الله، يا رسول الله، قال ذكرك أخاك بما يكره، قال رأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ابتهته، فهذا دليل، فقد بهته، فهذا دليل على أن الغيبة محرمة.
والنميمة،
والنميمة وهي نقل الكلام من الشخص إلى الغير على جهة الإفساد، على جهة الإفساد، وهي محرمة لقوله تعالى هماز مشاء بنميم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال أنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أعين الناس، أما أحدهما قال لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة بين الناس.
والسخرية بالمسلمين،
أين السخرية بالمسلمين والاستهزاء بهم، هذا من المحرمات التي ينهى عنها المسلم، والله نهى المسلم أن يسخر بإخوانه المؤمنين، أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم.
واستعمال آلات الملاهي كالأسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني،
نعم، استعمال آلات الملاهي الموسيقى المختلفة، يعني ذكر الشيخ يقول كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير، هذه التي تكون آلات للموسيقى واستماع الأغاني، والله عز وجل يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فيذكر ابن عباس رضي الله عنه أن لهو الحديث في هذه الآية المقصود به الغنى، وكذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر وغيره من الصحابة، بل إن ابن مسعود رضي الله عنه يقسم أن لهو الحديث هو الغنى، أن لهو الحديث هو الغناء. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرى والمعازف، وهذا دليل على أن الموسيقى والمعازف أنها محرمة، يستحلونها، يعني الأصل أنها محرمة، فقال يستحلون الحرير لأن الحرير منهي أن يلبسه الرجال من غير ضرورة، والحراء أي الفروج، والمعازف هي آلات الموسيقى، فهذه كلها محرمة يجب اجتنابها والبعد عنها لأنها تنبت النفاق في القلب.
وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج.
نعم، واللعب بالنرد، فقال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والنرد هي لعبة تقوم على الحظ، حيث يرمي اللاعب يعني هذه اللعبة التي يلعبونها، وهي تلهي الناس وتبعدهم وتضيع أوقاتهم. إن كانت بمال فلا شك أنها تدخل في الميسر والقمار، وإن كانت بدون مال فإنها تشغل عن ذكر الله وتصد عن الصلاة وتوجد الشحناء والبغضاء والتهاجر والتقاطع. يعني لعبها يترتب عليه هذه الأشياء مجتمعة، لأنها تأخذ وقت طويل ويترتب مع هذا الوقت نزاع وخلاف وسب وشتم وموت للقلوب.
وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج.
نعم، النرد والشطرنج وهذه من الأشياء التي تلهي وتبعد عن ذكر الله عز وجل، ولعبها يؤدي إلى إضاعة الوقت. إن كانت بمال فلا شك في حرمتها، ولا شك أنها تدخل في الميسر والقمار المنهي عنه. وإن كانت بدون مال وعوض فهي جاء النهي عنها لما يؤول الأمر فيها إلى إضاعة الوقت ووجود الشحناء والبغضاء التي نهي عنها في الشرع. نعم.
والمعاملة بالميسر.
والمعاملة بالميسر، الميسر هي الألعاب التي تقوم على الحظ ويكون فيه مال، ويكون فيه مال يطلبون من شخص أن يدفع مالا، إن فاز يكون المال له وإن خسر لا يكون له شيء. فتنوعت يعني في هذا العصر ألعاب الميسر والقمار عبر القنوات وعبر الفضائيات وعبر المجلات وعبر الصحف، والألعاب التي تقام في الأسواق وفي غيرها، كثير منها كله مبني على الميسر والقمار. يقولون شارك باتصال في الهاتف وإذا فزت فلك كذا، وقد يخرجون كروت معينة تحمل قيمة معينة، وأنت تسحب تدفع أموال وتسحب، فإذا جاءت القرعة عليك فقد تفوز بمال وقدره كذا وكذا. فهي مبنية على المقامرة وعلى أكل أموال الناس بالباطل، فلذلك جاء النهي عنها في الشرع. يعني صور كثيرة للميسر وللقمار متعددة في هذا العصر، منها ما هو على شكل مسابقات ومنها ما هو على شكل ألعاب، وهي كلها داخلة في ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح
من وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين، لأنه جاء النهي عن التصوير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، ولذلك جاء في الحديث إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فتصوير الآدميين يعني منهي عنه، فيدخل في هذه الأمور التي تتجنب إلا لحاجة وضرورة.
من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك.
نعم.
فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان.
إذن هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قال هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان. نعم.
فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم، وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي.
أي نعم، هذه المحرمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى والتي جميعها قد جاء النص على النهي عنها في القرآن وفي السنة وأنها محرمة في كل زمان ومكان، أنه يجب على الحاج وغير الحاج أن يحذرها وأن يتجنبها، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين يقصد مكة إثمها أشد. نعم، الحسنات تضاعف في مكة، الحسنات السيئات ما تضاعف، لكن السيئة فعلها أشد، فعلها عندما تفعل في مكة أشد من أن تفعل في مكان آخر. ولذلك الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد إرادة الإلحاد في مكة يعني متوعد هذا الوعيد، فكيف الفعل؟ فلذا قال رحمه الله تعالى: فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل ذلك؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. نعم.
ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم، يقول: ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الرفث والجماع ومقدمات الجماع فيتجنبها المحرم حال إحرامه، والفسوق هي الذنوب والمعاصي، فإذا لم يحصل منه رفث ولا فسوق فإنه موعود عن الحاج أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذا جاء في الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيحرص الحاج على أن يكون حجه مبرورا لتمحى جميع ذنوبه، يفتح صفحة بيضاء، هذا فضل عظيم من الله عز وجل للحاج إذا أتى بحجه على السنة فعلى الطاعة ترك المعصية فيرجى بذنب مغفور، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: مسألة في أحكام طواف الوداع. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته.
نعم، يقول رحمه الله تعالى في ختام المناسك: فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت. المصنف سبق أن ذكر أركان الحج وذكر واجبات الحج، ذكر أركان الحج وهي أربعة لا يصح الحج بدونها: الإحرام وهو نية الدخول بالنسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وطواف الإفاضة، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والسعي، والسعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا عباد الله فإن الله كتب عليكم السعي. هذه الأربعة أركان الحج لا يصح ولا يتم إلا بها، ولا تجبر بشيء، لابد أن يأتي بها الحاج. ثم تأتي بعد ذلك الواجبات وهي ثمانية: الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، إلى أن ذكر المواقيت الخمسة في الحديث وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الثاني إذا وقفت بعرفات بعد الظهر بعد الزوال يجب أن تمد الوقوف إلى غروب الشمس، ما تنصرف قبل الغروب. الثالث أن تبيت بالمزدلفة إلى أن ينتصف الليل، بعد انتصاف الليل يجوز الانصراف، والأفضل أن تبقى إلى أن تصلي الفجر وتدعو بعد الفجر. الرابعة رمي جمرة العقبة والجمار. الخامس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. السادس الهدي للقارن والمتمتع. السابع الحلق أو التقصير. الثامن طواف الوداع. طواف الوداع، طواف الوداع آخر ما يكون، يختم الحاج به إذا أراد أن يسافر من مكة، إذا أراد أن يسافر من مكة. فالأركان أربعة والواجبات ثمانية بالنسبة للمتمتع والقارن، المفرد يسقط عنه الهدي فتصير بحقه سبعة. طبعا الواجبات السبعة لو ترك واحد منها يجبره بدم، إذا كان ما ليس متعمد، إذا تعمد يأثم ويجب عليه أن يتوب ويجبر بالدم. السنن كثيرة، يعني الإحرام له سنن، والطواف له سنن، والسعي له سنن، والوقوف بعرفة له سنن، والمبيت بمزدلفة له سنن، ورمي الجمار له سنن، والمبيت بمنى له سنن، وهكذا سنن كثيرة ما أتى به الشخص منها يعني حصل له الأجر، وما ترك منها ليس عليه إثم. يقول فإذا أراد الحاج أو الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أن تطوف طواف الوداع ما عليها طواف وداع. الأطوفة كم عددها بالنسبة للحاج؟ ثلاث أطوفة. طواف القدوم هذا سنة في حق القارن والمفرد، وفرض في حق المتمتع، لأن المتمتع طواف القدوم ركن في حقه، أما القارن والمفرد فهو مستحب. والسعي ركن في حق المتمتع، ركن في حق المتمتع بعد طواف قدومه، أما القارن والمفرد فهم بالخيار، إذا قدموا السعي بعد طواف القدوم فلهم، وإذا خروا بعد طواف الإفاضة فلهم. فعندنا طواف القدوم وعندنا طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد وما بعد، هذا ركن طواف الإفاضة، وعندنا طواف الوداع اللي هو هذا يختم به. طواف الوداع واجب، طواف الإفاضة ركن، طواف القدوم مستحب في حق القارن والمفرد وركن في حق المتمتع، ويسقط طواف الإفاضة طواف الوداع عن الحائض والنفساء. يقول رحمه الله تعالى
فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة.
إذا فرغ من توديع البيت طاف طواف الوداع، طاف سبع أشواط انتهى، يقول وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه، انتهى من الطواف يمشي، لا يرجع على وراء هذا القهقرة، لأن بعض الناس يقول ما أريد أن يكون البيت خلفي فيرجع على وراء، وهذا قد يسقط وقد يصدم غيره، وهذه بدعة ليست من السنن. فقال ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، وإنما يمشي المشي المعتاد. لماذا لا يمشي القهقرة اللي هو الرجوع على الخلف؟ يذكر ذلك، يقول
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع القهقرة لا في حج ولا في عمره، ولا كذلك الصحابة ما فعلوا، فيكون هذا من الأمور التي أحدثها الناس، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنكم تعلمون أن العمل لا يصح إلا بشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، فليس من الدين. وقال صلى الله عليه وسلم
إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
أي نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد ذكر المصنف في درس الأمس أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني تقف على ورود النص، إذا جاء النص على أنك تتعبد الله بأمر من الأمور تتعبد الله به، ما جاء نص فلا تفعل، لأن هذا هو الأصل، لا تتعبد الله إلا بشيء جاء الأمر به في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالمحدثات هي المبتدعات المخترعات في الدين في العبادة وليست في المعاملة، المعاملة لا دخل للبدع فيها، ما يتعلق بالمآكل بالمشارب بالمطاعم هذه لا دخل للابتداع فيها، الابتداع يكون يتعلق بالدين، المخترعات الصناعات هذه لا دخل للابتداع فيها، وإنما الابتداع المنهي عنه أن توجد عبادة من العبادات ليس عليها أمر الله ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، توجد صلاة سادسة، توجد صوم غير رمضان متعين وهكذا، توجد احتفاء معينا واحتفالا معينا تتدين الله به وهو لم يأمر الله به ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم.
أين المصنف سأل الله عز وجل الثبات على الدين والسلامة مما خالفه، أي خالف الدين، إنه جواد كريم. ونقول مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى نسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم أكل الدواء للوقاية في الإسلام؟ الأصل في الدواء أن الإنسان يتداوى إذا أصابه شيء، والدواء يعني مما جاء الأمر به في الشرع تداوى عباد الله، فإنه ما من داء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجعل الله له دواء. يقول كنت مريضا وحضرت براقي ولكن الراقي يتعامل مع الجن. الأصل في الرقية أن الإنسان يرقى نفسه، يعني يقرأ على نفسه من القرآن ويدعو بالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينفث في يديه ويمسح بهما جسمه لأنه أدرى بنفسه فيلجأ إلى الله عز وجل، أو يسأل أخا له يعرف تقواه وأنه على السنة اللي يرقاه. لكن إذا كان يعلم من حال هذا الراقي أنه يتعامل مع الجن والجن أمر غيبي فهذا يعني لا يتعامل معه ويتركه. نعم. يقول سنذهب إلى مكة إن شاء الله، فهل أستطيع أن أقوم بالعمرة متمتعا؟ نعم. أي نعم، كل من أتى بالعمرة قبل الحج وحج من عامه فإنه يكون متمتعا. فإذا وصلت الميقات ونويت وقلت لبيك اللهم عمرة وطفت وسعيت وقصرت انتهت عمرتك وتبقى حلالا إلى اليوم الثامن، يعني حلال، جميع المحظورات اللي كنت ممنوعا منها تصبح مباحة لك، تلبس المخيط، تقلم الأظافر، تحلق الشعر، وكل المحظورات التي حضرت بسبب الإحرام تكون مباحة. فإذا جاء اليوم الثامن تلبس ملابس إحرامك وتنوي الحج من المكان الذي أنت فيه. يقول إذا شك الحاج في الطواف أو في السعي في عدد الأشواط أو إذا أقيمت الصلاة وهو قد بدأ في الطواف ماذا يصنع الحاج؟ إذا شك الحاج في الطواف يأخذ بالأقل، يعني ما يدري صلى طاف ستا أم خمسا يجعلها خمس. إذا كان هذا الشك طرأ عليه وهو أثناء الطواف، لكن إذا طرأ عليه بعد وقت بعد ما انتهى من السعي مثلا يقول ممكن أني ما طفت إلا سبعة أو ستة، لا ينظر إلى هذا، لا ينظر إلى الشك. متى ينظر إليه؟ إذا حدث أثناء العبادة أثناء الفعل، أما يحدث بعد ذلك لا يسترسل الإنسان معه لأنه قد يؤدي به إلى الوسوسة. أما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف فتصلي ثم بعد ذلك تكمل من حيث وقفت. يقول إذا مشى الحاج إلى منى في اليوم السابع من ذي الحجة فما حكمه؟ ما في بأس، أهم شيء يدرك عرفات. إذا أدركت عرفات أدركت الحج، من أدرك عرفات أدرك الحج، وهذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإنك متى ما أدركت الوقوف بعرفة فما قبل الوقوف بعرفة ليس بواجب على الحاج، ليس بواجب الحج ما قبل الوقوف بعرفة. نعم. ما الأشياء المحظورة على الحائض في الحج؟ الحائض تفعل كل شيء يتعلق بالنسك إلا الطواف بالبيت، الطواف ما تطوف إلا تطهر، يعني تبيت تقف بعرفات، تبيت بالمزدلفة، ترمي الجمار، كل أفعال الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هل لا بد من السعي بعد الطواف؟ طواف القدوم، طواف الإفاضة، الوداع، هو يعني الأصل أن السعي تبع للطواف، السعي تبع للطواف، لكن لو قدم السعي على الطواف جهلا أو نسيانا فليس فيه باس، ليس فيه باس. يقول أعمل ولا أصلي الجمعة. الجمعة فرض، فرض على المسلم المقيم الذي ليس به عذر من مرض أو خوف، ولا يجوز ترك الجمعة مثل ما لا يجوز ترك الصلوات الواجبة. لو بدأت الصلاة أثناء الطواف تقطع الطواف وتصلي مع الإمام ثم تعود وتكمل من حيث انتهيت. هذا مكتوب باللغة الإنجليزية. أنا حاج متمتع يقول وقضيت العمرة وبت في مكة وذهبت إلى المدينة، هل في ذلك شيء عند الزيارة؟ متمتع انتهيت من العمرة، فإذا أردت يعني أن تعود إلى مكة وأنت في المدينة يجب عليك أن تحرم من الميقات، ويكون عليك هدي لأنك متمتعا، فإن عجزت عن الهدي فتصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. يقول عندي مبلغ أشتري قطعة أرض فأتركها مدة ثم أبيعها وأشتري غيرها بغرض التجارة، كل ما أعد للتجارة فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته قيمة النصاب. فهذا الذي يبيع في الأراضي يعني يجمع هذا المال مع ما عنده من أموال أخرى، فما حال عليه الحول منها وقد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة. يقول بالنسبة للحج متى موعد الهدي للمتمتع؟ المتمتع إذا شرع في عمرته صح له أن يصوم، من حين يحرم بالعمرة يجوز له أن يصوم 3 أيام، والثلاثة أيام يعني الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة لا يصومه الحاج. إن لم يتيسر له أن يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة فيصومها في أيام التشريق، يوم 11 و12 و13. يقول الزوجة تريد أن تعمل عمرة لوالدها المتوفى وهي جاءت على نفقة زوجها لأن أخاها كتب ميراثها لابنه ولم يعطيها شيء، هل يجوز أم لا؟ نعم، إن جعلت العمرة عن والدها والحج عنها فيجوز الإنسان أن يأتي بالنسكين فيجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص والعكس. يقول أغلب الأوقات أنا لا أجد رغبة لأصلي مع الجماعة، فمن نصيحة لي حتى أشجع في صلاة الجماعة بارك الله. نعم ذكرنا المصنف ذكر وجوب صلاة الجماعة والله عز وجل أمر بها واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أرخص حتى للأعمى في تركها إذا كان يسمع النداء. وذكر المصنف يعني حديث ابن مسعود وكيف أن الصحابة كانوا يحرصون عليها حتى أن يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما يستطيع المشي، وأنت أنعم الله عليك بالصحة والعافية فكيف تترك هذا الواجب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد هم بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، فالله أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة فصلي في المسجد. ويعني هذا من شكر النعم، إن من شكر النعم أن تستعمل صحتك في طاعة الله عز وجل ليبارك الله لك في الصحة وفي العمر. ثم الصلاة هي صلة بين العبد وربه، هي راحة، هي طمأنينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، فيعني يجب أن ترغب فيما عند الله عز وجل وأن تحذر من مخالفة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المتعمد للمخالفة والمصر عليها قد يصاب بالفتنة التي تبعده عن طاعة الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.